sapere come è stato noto per il suo gran questionante a Marina. بيده الله والحمد لله ونذله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد نبدا اليوم بحول الله تبارك وتعالى وقوته الدرس الاول من دروس الفقه في كتاب نهي الاوطار لمن الشوكاني رحمه الله في شرحه المنتهى في منتقى الاخبار من كتاب المجد بن تيميه. وسبب اختيار هذا الكتاب كأساس للدراسة الفقهية التي نبدأها من هذه الليلة إن شاء الله هو أن هذا الكتاب يمتاز أولا لأنه جعل الحديث هو الأساس، ثم على ذلك بدأ يتناول الحديث بالشرح الفقهي بعكس كتب الفقه التي تجعل يعني القضية الفقهية المصوغة من الكاتب أو المؤلف هي الأساس ثم بعد ذلك تستدل عليها يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية القرآنية الواردة في المسألة. هذا يعكس القضية، يعني الحديث هو الأساس، كأن الأساس في أي قضية حكمية وفقهية هو كلام النبي صلى الله عليه، ثم بعد ذلك يشرحه ويبينه، ثم على ذلك يأتي بأقوال الفقهاء، ثم كذلك يرجح، وهو لا شك أنه من أهل الترجيح، بل مشهور له أنه من أهل الاجتهاد له لمن شوف. ثانيا، هذا الكتاب منتشر وموجود بحمد الله تبارك وتعالى، لا يكاد يخلو منه مكتبة من مكتبات أي طالب علم، هذه ناحية ثانية. ثم سهولة عن شرح المؤلف الكتاب، ثم كذلك تحقيق للأحاديث، فالمؤلف كذلك محقق في علم الحديث، وبالتالي نستفيد من تصحيحه ومن تضعيفه لهذا الأمر. قضية ثانية، بدأنا بكتاب البيوع لأن ما سبق طبعا هو في قسم العبادات. العبادات الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيقه مفروقة، لأن يطرقها الخطباء والوعاظ، ودائما طالب العلم وأي إنسان مسلم كان قد سمع عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، فهي أبواب مفروقة. ولكن أبواب المعاملات للأسف في وقتنا الحاضر غير مفروقة، نادرا ما يكون هناك دروس في البيوع والنكاح والأقضية والجرائم والحدود و هذه الأمور اللي هي أمور المعاملات، حتى أصبحت عند يعني عامة المسلمين منسية، بل أيضا وعند طلاب العلم، فطلاب العلم الذين يهتمون بهذه الأمور للأسف إلا قليل، ولا يكاد يهتم بهذه الأمور إلا أهل الدراسات التخصصية في كليات الشريعة وغيرها، علما أن هذه الأمور مطلوب دراستها الآن لأشياء كثيرة، يعني بالأمور المعاملات. أول شيء، لأن كل منا يتعامل، فمن منا لا يتعامل بالبيع والشراء؟ كل واحد فينا يبيع ويشتري، ما في واحد إلا يبيع ويشتري، فهذه لا أحكام شرعية، ولا بد أن نعرف الموقف الشرعي الصحيح عندما نبيع وعندما نشتري. من منا يعني لا يتزوج أو مقدم على الزواج، من منا لا تحصل له أقضيات، فلا بد من دراسة هذه الأمور لنفسير يعني حسب الحكم الشرعي في معاملاتنا، أخذنا وضيعنا وعطائنا وهبتنا وديننا، وهذا أمر يعني مطلوب. ناحية ثانية، هذه ناحية هامة جدا، أنه لا شك أن الحكم الشرعي في الإسلام قد تزيل وأبعد عن حياة المسلمين، ودائما ننادي بتطبيق الأحكام الشرعية وتطبيق النظام الشرعي والقانون الشرعي ودستور الإسلام، لكن كثيرا ما ينادي أهل الدعوة وأهل الدين بهذا وهم على غير علم الأحكام الشرعية التي يعني كيف تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي. من يهتم بمثل هذه القضايا من طلاب العلم؟ ومع ذلك تجد الشخص أنه يطالب تطبيق نظام الإسلام، لكن إذا طلب ما النظام الإسلامي هذا الذي تريدون تطبيقه في نظام الاجتماعي، في نظام الاقتصادي، في نظام السياسي، يكون المعرفة بهذه الأمور قليلة جدا، وبالتالي تسقط دعوة يعني طلاب العلم عندما يقولون نريد تطبيق القانون، ينبغي أن نعرف هذا القانون وما هي حدوده وما هي الفروق الأساسية بين النظام الإسلامي العملي وبين الأنظمة الأخرى الواقعة والمنتشرة. لا شك يعني يقول هناك يعني أهداف كثيرة وأسباب كثيرة ملحة تجعل دراسة أبواب المعاملات في الإسلام أمر لا بد منه وضروري في الوقت الحاضر، فضلا عن أن التدين الصحيح والتعبد الصحيح لكن إلا بأن يسير الإنسان في محاملاته وفق أمر الله تبارك وتعالى ونهي الله عز وجل. يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه ما ذكر النبي الرجل يسير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ورسل يقول ما أكله حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنه استجاب لذلك. إذن حتى الإنسان متدين تدين صحيح مقبول الدعوة عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يطيب مطعمه. كيف يسأل أن يطيب مطعمه وهو لا يعرف حدود الحلال والحرام في البيع والشراء والمعاملات المالية؟ لا بد أن يقع، وخاصة في أمور الآن كثرت فيها يعني الحرام أصبح داخل في أمور كثيرة، كما ترى يعني إن شاء الله ندرس في أبواب البيوع اللي هو سنبدأ به سنعرف أن أمور كثيرة جدا من أمور الحرام قد تلبست بهذا الأمر، وبذلك يجب التفقه في هذا الأمر حتى الإنسان يتوقع الحرام ويتخذ الطريق إلى الحلال. في هذه الأمور كلها يعني وجدنا أنه إن شاء الله نرجو أن يكون من المناسب البدء في دراسة، نرجو أن تكون بحول الله تبارك وتعالى جادة وكذلك يعني عملية ومستنيرة للمعاملات الإسلامية. بعض كتب الفقه تبدأ المعاملات بباب النكاح، يعني بعد ما ينتهي من باب العبادات أو في كتاب فقهي أو يبدأ بباب الطهارة، لأن الطهارة هي شرط يعني الشرط الأول في الصلاة، فالصلاة في الإسلام أهم عبادة عملية بعد التوحيد. التوحيد له دراسة خاصة بما يسمى بدراسة التوحيد أو أصول الدين أو مسائل الإيمان، لكن دراسة الفروع العملية تبدأ بالصلاة، والصلاة طبعا الشرط لها طهارة فيبدأ بالطهارة. فأول يعني باب يطرق في كتب الفقه أو شبه بالطهارة، لأن الطهارة ضروري للصلاة، ثم إذا خرجت الصلاة يجي للزكاة، ثم بعد ذلك يعني الصوم، ثم بعد ذلك الحج. هذه أبواب العبادات. إذا انتهى أبواب العبادات بعض كتب الفقه تبدأ بباب النكاح على أنه يعني الأمر الأساسي لاستمرار النسل وحاجة من حاجات الإنسان. بعض العلماء يبدأ بأبواب البيوع، يقول لك لأن حاجة البطن أولى ومقدم على حاجة يعني الفرج، وأن النكاح يعني قد يتأخر يعني ممارسته، لكن الإنسان أول ما يبدأ يبيع ويشتري. وهذا الذي درج عليه يعني مؤلفنا هنا، فقد جعل باب البيوع تاليا مباشرة ل يعني أعني كتاب البيوع تالي مباشرة لأبواب العبادات. الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله في الدرس هي طبعا نقرأ المتن الأساسي اللي هو الأحاديث اللي كتبها المجد بن تيمية، ثم على ذلك نقرأ شرح الإمام الشوكاني رحمه الله، نشرح ما غمض من العبارة الغامضة، وكذلك إذا كان هناك يعني إضافة ممكن أن نضيفها سنحاول إضافتها إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. الحديث الأول عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه الجماعة. الحديث الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن المجلس. هذا المثل هو الحديث. طبعا كتاب البيوع المؤلفين دائما يعني يجعل الكتاب هذا كتاب كله، يعني له 300 كتاب، يقسمه الى كتب من داخل، وذلك انه في كل كتاب فيه ابواب وفي فصول، ثم الكتاب الواحد يقسمه بعد ذلك الى ابواب، والبعض يفعل غير هذا، يعني يجعل الكتاب ككل يسمى كتاب ثم من داخل يخليه ابواب، ثم الأبواب يقسمها إلى فصول، والفصول ممكن تقسم إلى فقرات من فقرة أو لفقرات، لكن هو أثار هنا على أنه على نفس نظام البخاري. البخاري يقول لك مثلا يعني كتاب النكاح يدخل فيه أبواب، كتاب الصلاة يخلي فيه أبواب، كتاب كذا يخلي فيه داخله أبواب، فهو كتاب واحد البخاري، ولكن داخله كتب كل يعني قضية من هذه القضايا يجعلها كتاب، ثم نقسم الكتاب إلى أبواب. وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله. أول ما يعني قال كتاب البيوع شرح بجملة يعني جيدة الإمام الشوكاني معنى البيوع، فقال عندك الهامش أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث التي يستنبط منها أحكام البيوع. يعني كتاب البيوع يعني هذه بتصير خبر، هذا كتاب البيوع. ولما فرغ من بيان العبادات المقصود منها الأعمال الأخروية شرع، يعني بدأ في بيان المعاملات المقصود منها المعاملات الدنيوية، فقدم العبادات لأهميتها. يعني هنا بيشرح لهم الشوكاني ليش هو قدم العبادات، اللي هو المؤلف طبعا يقدم العبادات لأهميتها، لأنها هي علاقة الإنسان يعني بين العبد وبين ربه، أول ما يقدمه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم سمى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوها، وأخر الجنايات والمخاصمات أي بعد النكاح، يعني لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. هذا يبين أن أسباب التقسيم كيف التقسيم، ليش يقسم العلماء هذا التقسيم، يبدأ في مثلا المعاملات المالية لأن هذه تتعلق بحاجة الإنسان حاجة الفم، ثم النكاح لأن يأتي بعد ذلك، ثم بعد ذلك المخاصمات الإنسان يبدأ يخاصم اللي بعد ما يأكل ويعني يتزوج، وبعد ذلك يكون منه مثل هذه الأمور. وصدر المصنف المبحث بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة في أنواع البيوع وجمع البيوع، وإن كان مصدر لاختلافها أنواعا. إيش قال البيوع؟ كلمة البيع مصدر تجمع أنواع كثيرة، لكن لأن النفس يعني كلمة البيوع لتشمل أنواع كثيرة من يعني البيع، وسيذكرها المؤلف. فالمطلق إن كان بيع العين بالثمن، يعني نقول بيع إن كان بيع العين، العين يعني اللي هي ذات الشيء مثلا كطعام أو شراب أو أرض أو ثمر أو نحوها، بالثمن اللي هو النقود كالثوب والدراهم، الثوب عين، ثم عين الدراهم اللي هي النقود، والمقايضة اللي هي المقايضة بالياء التحتية إن كان عينا بعين أي ثم مقايضة، يعني ثياب مثلا سيارة بأرض أو بيت ببستان أو بغير ذلك هل يسمى مقايض. والسلم إن كان بيع الدين بالعين. السلم سيأتي إن شاء الله له كتاب خاص يسمى كتاب السلم، وهو من يدفع الإنسان النقود الآن للفلاح ثم يستلم بعد ذلك السلعة منهم اللي هي مثلا زيت أو مثلا برتقال أو ثمر عنب أو غيره في موسمها بعد سنة أو بعد سنتين، هذا يسمى السلم. فكأنه داينه الآن المبلغ اللي هو الثمن ثم يأخذ السلعة يعني فيما بعد، هذا يسمى السلم. والسلم إن كان وكذلك يسمى السلف كذلك إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، هذا يسمى صرف، يعني دنانير بدراهم أو عملة لبلد معين بعملة لبلد آخر هذا يسمى صرف. فأصل عندنا بيع ومقايضة وسلم وصرف. كذلك من أنواع البيوع المرابحة إن كان بالثمن مع الزيادة، يعني أقول هذه بعشرة فيقول أربحك فيها يعني دينار، كل اشتريتها بعشرة وقف علي بعشرة يقول أربحك دينار فيها ويعني إياها تصير بحداشر، هذه يسمى مرابحة. والتولية إن كان مع الزيادة، هذه إن كان مع الزيادة حط خط تحت معها اللي هي إن كان بدون زيادة هذا يسمى تولية، بمعنى أن يعني يبيع الشيء برأس مال أقول وقف عليه بعشرة أبيعها بعشرة. والوضيعة إن كان بالنقصان هذا يسمى البيع في هذه الحالة وضيعة، يعني يقول له هي وقف عليه بعشرة أنا أعطتني تسعة في ستة سكريات، هذا كذلك نوع من البيع وبيع جائز يسمى بالوقف أو بالوضيعة. واللازم يعني البيع يسمى لازما إن كان تاما، وغير اللازم إن كان بالخيار. اللازم اللي هو التام يعني إنسان قال له بعتك هذا وقال له قبل وأصبح هذا لازم، ما قال له بعتك هذا وهي عندك بالخيار إلى مدة ثلاث أيام، إن يعني قبلتها خذها وإن لم تقبلها تقبلها ردها، فهذا يسمى بيع غير لازم لأن في فترة خيار موجود. والصحيح والباطل والفاسد والمكروه، يعني في اليوم ممكن يسمى صحيح بيع باطل بيع فاسد بيع مكروه، يعني المؤلف يقول لهذه لأن البيوع تنقسم إلى هذه الأقسام الكثيرة فسماها بيوع ولم يسميها بيع فقط، هذه يعني سر كتابة المؤلف، سماه كتاب البيوع ما سماه كتاب البيع لأن يندرج تحت كل هذه الأنواع التي رأينا. وطبعا كل نوع من هذه الأنواع سيأتي تفصيله فيما بعد. يقول المؤلف وللبيع تفسير لغة وشرعا وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة. أما معناه لغة فمطلق المبادرة وهو الشراء ضد، يعني مطلق المبادرة يسمى بيع وهو ضد الشراء لأن البائع يعطي والشاري يأخذ. ويطلق البيع على الشراء أيضا، ممكن أقول هذه صفقة بيع وهذه صفقة شراء، فهذه ممكن يعني نطلق هذا محل هذا لأنه في الحقيقة يعني البيع يدل على عمليتين اثنين، عملية بيع وشراء، والشراء يدل على عمليتين كذلك، واحد باع وواحد اشترى، فممكن أن نطلق هذا محل هذا. فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، معنى الإطلاق التسمية يعني، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، معنيين متضادين واحد يأخذ واحد يعطي لكنهم مشتركا ممكن نطلقهم على نفس العملية التي تشمل يعني هذين الأمرين. وشرعا هذا معنى البيع في اللغة، شرعا هو مبادرة مال بمال على سبيل التراضي، اللي عنده كتاب بخطه هذا
عشان يعرف المعنى الشرعي، مبادلة مال، المال طبعا يدخل فيه كل ما يتمول، كل ما ينتفع به سواء كان نقود أو غيره، بمال آخر على سبيل التراضي بين البائع والمشتري. وأما ركنه فإيجاب وقبول. ركن البيع ما هو؟ الركن اللي هو الأساس الذي يقوم عليه البيع، الإيجاب والقبول. الإيجاب بعتك، قول البائع بعتك كذا بعشر دنانير أو بعشرين دينار، والقبول قول المشتري قبلت. هذا ركن البيع، تم البيع، هذا هو، هذا تمام البيع، الإيجاب والقبول. وأما شرطه كيف يعني يكون صحيح؟ بشروط أهلية المتعاقد، لابد أن يكون كل طرف من طرفي العقد أهل لأن يعني يقوم بهذا العقد. كيف أهل؟ يعني أن يكون بالغ، يكون طفل صغير مثلا، طفل يبيع أرضه، يبيع سيارته، يبيع بيته، هذا لا يقبل منه لأنه يعني ليس أهلا للبيع. لابد أن يكون بالغ عاقل مميز في ذلك الوقت. فهذه يعني أهلية كل من المتعاقدين ل يعني لإجراء هذا الأمر. وأما محله، محل البيع ما هو؟ فهو المال، يعني في الأموال. وأما حكمه، يعني الذي يترتب على البيع، ما هو الذي يترتب عليه؟ يقول هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في السبب. كان الشيء اللي عندك الأول قبل ما أشتريه منك ملكك تتصرف فيه، لكن بعد أنت ما تبيعه لي يصبح هذا الشيء الذي اشتريته أنا مطلق التصرف فيه، مطلق الذي تتصرف فيه. وأنت إذا أخذت الثمن وأخذت يعني ملت الثمن فأصبح أنت عندك يعني مطلق التصرف كذلك في الثمن المأخوذ. فهذا الحكم الذي يترتب على البيع، ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن. إذا كان تاماً، يعني إذا كان الفعل البيع تام وليس فيه خيار. وعند الإجازة إذا كان موقوفاً، يعني إذا كان بيع موقوف على مدة خيار معينة ثلاث أيام أربع أيام، هذا بيع موقوف لا يجوز التصرف فيه. يعني واحد قال لي خذ هذه السيارة ولك خيار ثلاث أيام فيها، بعد ثلاث أيام إما أنك تمضي البيع وإما أنك أنت ترد لي إياها. في هذه الثلاث أيام أنا قد أحققها وأخذها وأركبها، لكن لا يجوز لي أن أبيعها ولا أن أهبها ولا أن أهديها، لأن هذه البيع والهبة والهدية ليست من يعني ليست إلا من اختصاص مالك الشيء، فبالتالي لا يجوز يعني هذا الفعل فيها، فلا يثبت فيها هذا التصرف، تصرف الملك لملكه إلا بعد إتمام هذه الإجابة. وأما حكمته، ما الحكمة؟ لماذا يعني شرع الله تبارك وتعالى البيع؟ فيقول هنا على ما ذكره الحافظ اللي هو الحافظ ابن حجر في الفتح، يقصد بالفتح فتح الباب، أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذل. يعني كل إنسان له قد يحتاج ما عند الآخرين، يحتاج بيته، يحتاج سيارته، يحتاج ما ينتجه من مزرعته، ما ينتجه من مصنعه. فالإنسان، كل إنسان يحتاج يعني ما عند الآخر أو شيء مما عند الآخر، وصاحبه قد لا يبذله، يعني هكذا طبعا يعني بدون ثمن. ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، يصبح التبادل كتبادل المنافع. يعني لهذا الأساس، لأن كل إنسان يحتاج ما عند رأسه، ولا يستقل الإنسان بأنه ينتج ويجعل كل حاجاته، بل لابد واحد يصنع، واحد يزرع، واحد من كذا، ثم لابد أن يكون هناك تبادل لهذه المنافع. يقول المؤلف أقول اللي هو الشوكاني، قد ذكر العلماء للبيع حكم كثيرة، منها اتساع أمور المعاش، أمور المعاش متسعة، والإنسان لا يستطيع، هو اللي يبني بيته، وهو اللي يعمل أساسه، هو الذي ينتج ما يأكله وما يلبسه، فالمعاش متسع والبقاء. ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرق والخيانات والحيل المكروهة، ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم، لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي إلى التخاطي والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. ومشروعيته، يعني لو سئلنا لماذا يعني البيع؟ ما الدليل على أن البيع مباح؟ يقول مشروعه ثابتة بالكتاب والسنة، نصح في الإطلاق أو أنه أمر يعني مباح. فلو جاء إنسان يقول لا ليس مباح، طبعا يرد عليه بهذا، يقول والله تعالى أعلم. هذا كله أتى به المؤلف رحمه الله اللي هو الشوكاني تفسيرا لمعنى كلمة البيوع. بدأ المؤلف رحمه الله بأول شيء أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فبدأ بالمحرمات، ما الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يبيعها، لأن المحرم مفصل دائما والمباح الباب، كما قال الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فتجد دائما أن الله تبارك وتعالى لا يقول أبحت كذا وكذا وكذا وكذا، لأن المباحات كثيرة متعددة ولا يمكن إحصاؤها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنما الذي يحصى ويحصر هو الحرام، فيعدد يقول حرم الله كذا وكذا وكذا وكذا. فالمحرم بيع محصور، وأما المباح متسع. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله ببيان ما حرم النبي يعني بيعه صلوات الله وسلامه عليه، فجمع هذا في الترجمة فقال باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وهذه هي الثلاثة هي الأساسات أو الأمور الأساسية التي يعني يحرم، يعني التي تسبب حرمة البيع. إما أن يكون الشيء نجس وبالتالي لا يجوز بيعه والانتفاع به، أو يكون آلة لمعصية، هذا شيء ثاني، أو يكون شيء لا نفع فيه بمعنى أنه من التافهات، من التافهات، ومثل هذه الأمور التافهات لا ينبغي أخذ المال عليها. ثم يأتي تفصيلها. بدأ بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، إلى آخر الحديث. يقول المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس في التنفير عنها، اللي هو حديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، الشحوم اللي هي معروف لهم الحيوانات المذبوحة يعني، فباعوها أي باعوا هذه الشحوم بعد أن جملوها، كما جاء في حديث جابر، جملوها يعني سيحوها، أذابوها يعني، وأكلوا أثمانها، يعني كأنهم غيروا صورتها، فقالوا إذا غيرنا صورتها إحنا ما بعنا الآن شحم، وإنما بعنا يعني سائل مذاب. ثم قال النبي وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يقول الشوكاني حديث ابن عباس في التنكير عنها أي عن الميت، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكفار بالفروع. هنا بيشير المؤلف إلى قضية، وهي أن شحوم الميتة علينا حرام كما جاء في نص الحديث، لكن الكفار قد يعني استحلوا مثل هذا، مثل ما أخبر الرسول أن اليهود يفعلون هذا وأن بعض المشركين يفعلون هذا، فهل يجوز للمسلم أن يعني يجمل شحوم، يعني يزيد هذه الشحوم، شحوم ميتات، ثم يبيعها على أهل الذمة، يعني لا يأكلها كمسلم ولا ينتفع بها كمسلم، ولكن يبيعها على أهل الذمة ويأكل ثمنها؟ فهنا بيقول إن الخلاف في هذه القضية بين فقهاء المسلمين مبني على الخلاف في أصل قضية أخرى، وهي خطاب الكفار بفروع الشرع، يعني هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم ليسوا مطالبين بفروع الشريعة؟ فمن قال إنهم مطالبين بفروع الشريعة يقول هي عليهم حرام، ومن قال إنهم ليسوا مطالبين بفروع الشريعة يقول يجوز بيعها لهم. إيش معنى مطالبين بفروع الشريعة؟ يعني هل الكافر، عرف أن الكافر إذا مات دخل النار لأنه لم يؤمن ولم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هل هو يحاسب لو زنى مثلا، سرق، أكل حرام، أكل ربا، ظلم، إذا ترك صلاة، ترك صيام، ترك زكاة، ترك حج، يعني هل يحاسبه الله عز وجل كذلك على تركه للواجبات وفعله للمحرمات، أم يحاسب فقط على أنه كافر وفقط، وبالتالي لا يحاسبه مثلا على شربه للخمر أو زناه أو إجرامه أو أي فعل آخر. في بعض العلماء يقول بأن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة، ما هو مطالب ببر الوالدين ولا بإحسان إلى الجار ولا بغير ذلك من فروع الشريعة، لأن الأصل مش موجود عنده، وبالتالي لا يطالب بالفروع، لأنه لو عمل هذه الفروع لو صلى أصلا لما قبل منه، ولو صام ما قبل منه، ولو بر والديه ما قبل منه. البعض يقول لا، هو مطالب بفروع الشريعة، صحيح لا تقبل منه إلا يعني لا يقبل منه الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وعمل خير إلا بالإسلام، لكنه يحاسب عليه، بمعنى أن الله يعاقبه عقوبة إضافية عليه. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلأنهم كفروا ثم حصل منهم صد عن سبيل الله، قالوا هذا فرع، فانضم هذا إلى هذا، وقالوا لا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، فأخبر أنهم حيحملوا ذنوبهم وذنوب الذين أضلوهم كذلك. وهذا هو الذي يبدو، والله تعالى أعلم. ولذلك قال من قال من العلماء بأنه لا يجوز بيع يعني الكفار ما حرم يعني عليهم وأخذ ثمنه عليهم من ماذا أتاه المسلم، لأن هذا يدخل في هذا الباب أن الكافر كذلك مطالب بفروع الشريعة. ثم يقول المؤلف: قوله والميتة بفتح الميم ما، وهي ما زالت عنه الحياة لا بزكاة شرعية، الزكاة الشرعية هو الذبح الشرعي أو النحر، النحر للإبل والذبح لغيرها، ثم ذبحت الشاة وقلت نحرت الشاة وقلت نحرت البعير، هذا المذبوح ما نسميه ميتة، نسميه مذكى ومذبوح وذبيحة. أما إذا ماتت الشاة مثلا بغير هذه الزكاة الشرعية فهذا الذي يسمى ميتة. فالميتة هو ما زالت عنه الحياة لا بزكاة شرعية، وأما ما بقي بزكاة شرعية فلا يسمى ميتة. يقول: ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم الميت، يعني إجماع المسلمين جميعا على تحريم بيع الميتة وأنه لا يجوز بيعها، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها، كل أجزاء الميت من عظم من لحم من شحم. قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد، هذه من الميتات لكن أحل لنا أكلها فكذلك يجوز بيعها، وما لا تحله الحياة، من الأمور التي لا تحلها الحياة أصلا تسمى ميتات، كخشب كشجر كبغير، هذه الأساس ليس الحية ميتة لكنها يعني تسمى ميتة تجاوزا، وهذه لا تدخل في هذا الموضوع. قوله صلى الله عليه وسلم والخنزير، يقول المؤلف: فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه، أي كل ما يخرج منه يعني، سواء كان شعر أو جلد أو غيره. وقد حكى صاحب الفتح هو ابن حجر الإجماع على ذلك، إجماع الأمة يعني. وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره، أنه يجوز أخذ شعره اللي هو القليل منه ويعني استخدامه كما يستخدم في الخرز أو غيره. يقول المؤلف: والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة، يعني لماذا حرم؟ أنه نجس، نجس العين عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير، يقول إن مالك يخالف الفقهاء في هذا، والمشهور عنه أن الخنزير يعني كعين هو طاهر. قوله: والأصنام جمع صنم، قال الجوهري اللي هو طاهر لأن الصحاح عالم علماء اللغة، والوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة، ما له جثة يعني مجسم يعني. والصنم ما كان مصورا. فالأصنام التي تصور على خلق الشام على قماش أو على ورق أو غير كذا أو على جدار، هذا يسمى يعني لغة يسمى صنم، غير لغتنا نحن الآن. ليس لغتنا الآن الصنم ولا بد أن يكون مجسم، هذا خطأ. الوثن هو ما كان مجسم، وأما الصنم ما كان مطبوع أو مصور. فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة. العلة في تحريم بيع الميتة هو عدم المنفعة المباحة، يعني أنه لا يباح لاستعادها، فإذا لا يجوز بيعه ما دام أن الله أن النبي يعني حرم الانتفاع بها. لو كان الإنسان في ملكه شاه وماتت، ما يجوز أن يأخذ من شحمها وينتفع به بأي نوع من الانتفاع، كما جاء في النبي إنه ينتفع بها في طلاء السفن، يعني تغلى وتذاب هذه الشحوم ويطلى بها السفن ويستصبح بها، يعني تضع في المصابيح عشان تضاء بها. فأخبر النبي أنه لا يجوز أن يعني ننتفع بها، لا ننتفع بها ولا نبيعها. فلما حرم الانتفاع بها حرم بيعها كمان. فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز عند البعض، اللي هي طبعا الأصنام يعني، ومنعه الأكثر. يعني إذا كان الصنم ممكن ننتفع به بعد أن يكسر مثلا صورة معينة، ننتفع به نحن نعمله مثلا رجل لشيء، أو نأخذ هذا الخشب نشقه، فيجوز أن أشتري الأصنام ليشقها مثلا إذا كان أصنام من الخشب أو من الحجارة أو من غيره أو من المرمر أو من الفضة أو من الذهب أو من غير ذلك، وأستخدم الخامة المصنوعة منها. يقول يجوز عند البعض أن يشتري يعني هذا الصنم أو الوثن وبعد ذلك ينتفع به، ومنعه الأكثر. إنها في الأساس حرام، ما دام هو حرام في الأساس، يعني أخذ تمثال مثلا من الذهب أشتريه كصنم ثم على ذلك أذيبه وأنتفع بالخام التي فيه، الأكثر منعه، قال لأن أساس شراءه وهو بهذه الشكل حرام. قوله أرأيت شحوم الميتة، هذا سؤال الصحابة للنبي، يعني أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة إلى آخره، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية من صحة البيع؟ يعني أن هذه الميتة التي حرمتها، حرمت بيعها يا رسول الله، إنه ينتفع بها، يقول له بعض لها بعض المنافع في الاستصباع وفي طلاء السفن وفي غير ذلك. كذا في الفتح قوله ويستصبح بها، الاستصباح إفعال من المصباح، وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء. قوله أي قول النبي لا هو حرام، الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجع إلى الانتفاع. قول النبي لا هو حرام، هو البيع ولا هو الانتفاع؟ ما الذي عناه النبي عندما قال لا هو حرام؟ فالبعض يقول إن لا هو حرام يعني البيع حرام، لا هو حرام لا الانتفاع حرام. فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المذبوح. وهذا هو الصحيح، أن قول النبي لا هو حرام يعني الانتفاع حرام، وبالتالي يترتب عليه أن البيع حرام ما دام حرم الانتفاع حرم البيع كذلك. يقول المؤلف إلا ما خصه الدليل، وذلك أنه قد جاء في حديث ميمونة أن النبي قال يعني رأى شهر ميمونة يعني زوجته، فقال يعني هل أخذتم إهابها فذبحتموه؟ فقال رسول الله إنها ميتة، وظنوا أن النبي عندما نهى عن الميتة نهى عن كل شيء فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني طهور الأديم دباغه، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن يستثنى من الانتفاع بالميتات الجلود فقط، فيجوز أخذ جلد الميتة، شاة مثلا أو بعير أو غيره مات، يجوز أخذ جلده ودبغه والانتفاع به. فلذلك قال المؤلف رحمه الله فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المذبوح، والظاهر أن مرجع الضمير البيع، لأنه المذكور صريحا والكلام فيها لكلام الشوكاني. يقول إن قول رسول الله هو حرام إنما عن البيع لأن في كلام عليها. يقول ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث فباعوها أي هذه الشحوم. وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث لا تنتفعوا من الميتة بشيء وقد تقدم. والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام، هذا قول النبي يعني قال لهم وإن كانت الميتة منافع فإنه لا يجوز لكم أن تبيعوها لأن يعني الانتفاع بها حرام. قوله صلى الله عليه وسلم فجملوه اللي هو الشحن يعني بفتح الجيم والميم جاء ما أي أذابوه، يقال جمله إذا أذابه، والجميل الشحم المذاب يسمى جميل يعني مجمول يعني أبي فعيل بمعنى مفعول لأن هذا الوزن فعيل يأتي أحيانا بمعنى فاعل وأحيانا بمعنى مفعول، كما نقول مثلا يعني مثلا قتيل، قتيل يعني مقتول، وأمير بمعنى آمر، الأمير هذا فعيل لكنه بمعنى الذي يأمر، وأما قتيل هذا أيضا فعيل لكنه بمعنى اسم المفعول مقتول مش بمعنى قاتل. الجميل أي المجمول أي الشحم المذاب. وفي رواية البخاري جملوها ثم باعوها يعني أذابوها ثم باعوها، طبعا هذه حيلة عند اليهود، قالوا احنا لما يعني ما بعنا الشحم وإنما بعنا المجمول منه يعني شحم مذاب، فظنوا أن هذه حيلة ممكن تنطلع على الله عز وجل وممكن يعني يباح بها بيع الشحم الذي حرمه الله عز وجل عليه. يقول المؤلف رحمه الله في ختام الحديث يقول حديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم اللي هو الإذابة نفسها، لأن الإذابة جعلها اليهود وسيلة إلى يعني في ظنهم يعني تحليل ما حرمه الله لكنها في الحقيقة هي حرام، يعني أن تباع مجمولة وأن تباع يعني كما هي اللي هي الشحم. وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحرير ثمنه، هذه قاعدة أساسية، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى على العباد فلا يجوز بيعه، يعني ما يجوز مسلم مثلا يبيع خمس هو ما يقول لك أنا ما أشربها وإنما أبيعها مثلا للكفار للنصارى، هذا لا يجوز، يعني ما دام أن الله تبارك وتعالى حرم علينا شربها فكذلك يحرم بيعها. وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحرير ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه الدليل. والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، وقد تقدم وقوله لعن الله اليهود زاد في سنن أبي داود ثلاثا، يعني أن الرسول قال لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود. على كل حال باختصار يعني ما يؤخذ من هذه من هذين الحديثين من الفقه، أول شيء أن الله تبارك وتعالى حرم بيع الخمر على المسلم حتى ولو باعها لغير مسلمين، والميت عرفنا معنى الميت، والخنزير معروف حيا وميتا، وأنه لا ينتفع من الخنزير بشيء إجماعا إلا ما ذكر عن الأوزاعي وأبو يوسف في جواز بيع الشعر فقط، والأصنام وعرفنا معنى الأصنام وأن ثمنها حرام بيعا وشراء، وأنه كذلك عند يعني العلماء أنه حتى وإن كان ينتفع منها بعد تكسيرها فلا يجوز شراؤها كذلك أن يعني شحوم الميتة وإن كان فيها بعض المنافع إلا أن مدام الأصل الحرمة فكذلك لا يجوز أن يعني يجب إهدار هذه المنافع. ثم أن الحيل كلها حرام، والرسول الذي يشمل لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود ما لعنهم لأنهم باعوا محرم فقط، وإنما لأنهم تحايلوا على بيع المحرم لأنهم أذابوا الشحوم التي حرمها الله، وربنا قد حرم عليهم الشحوم كما قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بغيهم. وهذا من الطيبات، يعني حرم عليهم الله عز وجل مو شحوم الميتة، شحوم الحيوان المذكى الذي يذبحونه، هذا يعني عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، حرم عليهم بعد هذه الطيبات. ولكنهم احتالوا على هذا، ما أكلوها، قال لا هي حرام علينا نحن نأكلها، ولكنه راحوا أذابوها وباعوها لغيرهم وأكلوا ثمنها. فهذه لسة، فقال لك أنا ما أكلتها، أنا ذبحت الخروف وذبحت لهذه وما أكلت شحمه، الله حرم علي شحمه لكن أنا بعته. فالرسول أخبر بأن هذه الحيلة إن يظن أنه يعني أنه يخرج من النص بأنه ما أكل وإنما باع، فهو أكل ثمنه. فالرسول يقول قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود ثلاثا، لأنهم تحايلوا على الأمر الشرعي، مو فقط لأنهم فقط باعوا شيئا محرما. كذلك يعني في حديث ابن عباس كذلك لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. فإذا من ظن أن الله حرم عليه الخمر يقول له حرم عليه شربها، لكن يجوز أن أبيعها وأن أخذ ثمنها، فلا شك أنه يدخل في هذا اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. باختصار، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى، ما حرم علينا أكله أو الاكتفاء به، لا يجوز بيعه وأخذ ثمنه. نكتفي بهذا المصل بالدرس، وإن شاء الله في وقت قليل نجيب على بعض الأسئلة اللي وردتنا. هل ما نشتريه من مأكل وملبس قل أو كثر يلزمه إيجاب وقبول والبلوغ أيضا؟ لا شك أن ما نشتري يعني الشراء لا يكون واقعا إلا بالإيجاب والقبول، لأن هذا ركن البيع. أما بالنسبة للشراء من يعني شراء غير مميز، فهذا في الحقيقة سنعرف أن العرف قد يعني يخصص مثل هذه الأشياء. فالعرف مثلا يجيز مثلا الولد يشتري مثلا في حدود دينار، في حدود نصف دينار، لا شك ان مثل هذا امر جائز ان يشتري الشهوات بها، لكن ان يبيع بيت، ان يشتري سياره نحو هذه، لانه لا يقدر مثل هذه الامور. فكذلك اذا كان يعني البائع او المشتري مميز ويشتري في حدود ما تعرف عليه الناس عرفا، فان شاء الله مثل هذا البيع جائز. كذلك ليس كل بيع يعني